Учение плодотворно будет влиять на наше сотрудничество.
تظهر هذه المنارات مدى جاهزية البلدان المطلة على بحر قزوين في مجال الإغاثة والإنقاذ، وتشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول جوار بحر قزوين.
تؤكد هذه المناورة على التزام الطرفين بضمان أمن بحر قزوين وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع أي اختلال في موازين الأمن البحري، كما تعكس مستوى الثقة والتنسيق العالي بين القوات المسلحة في البلدين في ظل التحديات الدولية المتزايدة التي تواجه الأمن البحري في المنطقة. هذه التدريبات تأتي كرسالة واضحة على جاهزية إيران لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز أمن حدودها البحرية بالتعاون مع الحلفاء.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 77 فلسطينيا بينهم 25 من طالبي المساعدات في الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد إلى 113 شهيدا ومئات الإصابات خلال الساعات 24 الماضية. وقالت مصادر في مستشفى العودة أن 4 من طالبي المساعدات استشهدوا اليوم بنيران جيش الاحتلال قرب محور نت سريم وسط غزة، فيما تم انتشال جثة طفل عمره 10 سنوات من تحت أنقاض منزل وسط القطاع. وفي جنوب القطاع هاجمت بحرية الاحتلال مركب صيد واعتقلت صيادين قبالة مدينة خان يونس. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
استمرارا لمسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. أحدث المجازر وقعت جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وسائل إعلام فلسطينية نشرت لقطات توثق مطاردة واستهداف مسيرات إسرائيلية طفلا وسيدة من المجوعين كانا يبحثان عن الطعام والماء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. القصف الإسرائيلي طال كذلك منازل في مخيم البريج وسط القطاع، واستهدف نازحين في مخيم الشاطئ. طيران الاحتلال شن أيضا غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مدينة دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة. إنسانيا تتفاقم المجاعة في قطاع غزة، حيث تتزايد حالات الوفاة بسبب الجوع ويستشهد كثيرون من أجل كيس طحين، بينما تعجز المستشفيات عن استيعاب المصابين والمجوعين الذين أصابهم التعب والإرهاق نتيجة الجوع. وتم تسجيل أعداد كبيرة من حالات الإغماء وعدم القدرة على الوقوف بسبب شدة الجوع في القطاع. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة يقول إن جميع سكان قطاع غزة باتوا مجوعين، وإن هناك 50,000 طفل رضيع لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم لسوء التغذية، وإن المجاعة طالت كل الفئات والقطاعات في القطاع، مطالبا بالتدخل الفوري لوقف هذه المجاعة. في هذا السياق دعت 111 منظمة إغاثية وحقوقية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تتضمن وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل تفشي المجاعة.
أعلنت كتاب القسام إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح جنوبية غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، وذلك في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد مروحيات إسرائيلية لإخلاء الخسائر. كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا أول أمس الاثنين من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية من 10 جنود، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر. نظم آلاف المتظاهرين في عدد من مدن العالم مظاهرة حاشدة للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. ففي العاصمة الأمريكية واشنطن، احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية مطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لكيان الاحتلال والدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة. فيما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة حاشدة، حيث احتشد مئات المتظاهرين تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضا للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 231 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري وأولادها الخمسة بنيران الاحتلال الإسرائيلي. ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا البيان للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الإعلامية في جميع دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة وملاحقة كيان الاحتلال في المحاكم الدولية. قالت حركة حماس إن تصويت كنيسة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها هو إجراء باطل ولا شرعية له ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية. وأضافت حماس في تصريح صحفي اليوم أن هذا الإجراء يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الخطوة ووضع حد لرعونة الاحتلال. هذا وأيد الكنيسة الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120. وقدم مشروع القرار عددا من أعضاء الائتلاف الحاكم، وأعلن أعضاء الكنيسة من أحزاب الصهيونية الدينية والليكود والشاس بالإضافة إلى إسرائيل بيتنا المعارض دعمهم لمشروع القرار. وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار وقال إنه سيصوت من أجل اعتماده. كما دعا إسرائيل غانس رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين دعا الحكومة لتنفيذ القرار وتحويل إلى واقع ملموس. خرجت دموع كبيرة من طلاب وطالبات جامعة صنعاء في مسيرة حاشدة استنكارا للصمت الدولي حيال مجزرة المجاعة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الحديدة. المزيد عن هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
يستنفر طلاب وطالبات الجامعات اليمنية من جديد هذا الأسبوع مع اشتداد المجاعة وازدياد أعداد الضحايا في غزة بالقتل والحصار، حيث شهدت ساحة جامعة صنعاء خروجا حاشدا وتظاهرة كبيرة لتأكيد موقف الثبات مع شعب فلسطين المظلوم. يتنوع الحضور كل مرة في جامعة صنعاء وتزداد أعداد المشاركين كلما زاد الإجرام الإسرائيلي بحق أهالي غزة، فالمشاركون ليسوا من الطلاب والطالبات فقط، بل يشارك معهم أكاديميون ومعلمون وعدد من مسؤولي الدولة يرفعون جميعا هتافات الغضب ولافتات الاستنهاض للشعوب العربية والإسلامية، ومطالبة للقوات اليمنية باستمرار معركة الإسناد حتى وقف العدوان والحصار عن أبناء غزة.
نحن هنا لا نقف من أجل غزة فقط، بل من أجل أن نعز الإسلام ومواليه، ونيابة عن كل الدول المتخاذلة التي تحمل الإسلام قولا فقط. نحن هنا نحمل الإسلام قولا وفعلا، ولن نبرح حتى ننصر الإسلام والمسلمين. وكما أقول دوما، فلسطين ليست قضيتنا الأولى فقط.
يجب على الجميع في كل دول العالم التضامن مع أطفال قطاع غزة ومع نساء قطاع غزة. فإذا كنا نشاهد في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول العالم يتعاطفون مع ما يحصل من جرائم في قطاع غزة، فالأحرى بنا نحن في هذه الدول العربية المسلمة، الأحرى بنا جميعا أن نتعاطف معهم، فمخوتنا في الدين وفي العقيدة وفي كل شيء.
جاء هذا الخروج الطلاب الكبير بعد يوم واحد من عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة بطائرات مسيرة وليست مقاتلة، ما يعني تزايد الخوف الإسرائيلي من القدرات الدفاعية اليمنية، وكذلك في المقابل تصاعد العمليات اليمنية الإسنادية لغزة ثباتا على موقف الشعب المتكامل في التضامن والوفاء أمام تخاذل العالم.
استجابت جامعة كولومبيا إحدى أعرق الجامعات الأمريكية لإدارة ترامب وفرضت عقوبات قاسية ومتنوعة على نحو 80 طالبا شاركوا في احتجاجات سلمية داعمة لفلسطين ومناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم الجامعي. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
في خطوة مثيرة للجدل أثارت موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، استجابت جامعة كولومبيا إحدى أعرق الجامعات الأمريكية لإدارة ترامب وفرضت عقوبات قاسية ومتنوعة على نحو 80 طالبا شاركوا في احتجاجات سلمية داعمة لفلسطين ومناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم الجامعي. وتشمل العقوبات الطرد النهائي وسحب الشهادات والتوقيف المؤقت عن الدراسة لسنوات ووضع بعض الطلاب تحت المراقبة الأكاديمية. المجموعة الطلابية التي نظمت الاحتجاجات وصفت قرارات الجامعة بأنها غير قانونية ومخالفة للدستور، مؤكدة أنها استهدفت طلابا عبروا عن آرائهم بشكل سلمي دفاعا عن الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي وصفته منظمات دولية وعدد من الدول بأنها حرب إبادة جماعية. كما اعتبرت المجموعات الطلابية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط سياسية متزايدة تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوائر يمينية متطرفة معروفة بمواقفها المعادية لفلسطين والإسلام. وتعكس الإجراءات التي اتخذتها جامعة كولومبيا نمطا متكررا من القمع داخل عدد من الجامعات الأمريكية التي تواجه ضغطا مباشرا من الرئيس الأمريكي وجماعات ضغط موالية لكيان الاحتلال وداعمة للعدوان على غزة، خصوصا بعد أن هدد ترامب بالتضييق الإداري والمالي على هذه الجامعات وقطع التمويل الفيدرالي. من جانبها حذرت منظمات حقوقية من أن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتعديا على القيم الديمقراطية التي يفترض أن تحميها المؤسسات التعليمية. كما أعلن عدد من المحامين والناشطين عن نيتهم مقاضاة الجامعة لاستعادة حقوق الطلاب المتضررين. وتتزايد المخاوف من أن تتحول الجامعات الأمريكية إلى ساحات قمع سياسي تحت ذريعة الحفاظ على النظام في وقت يواجه فيه الطلاب العرب والمسلمون والمؤيدون لفلسطين تمييزا متصاعدا بسبب مواقفهم الإنسانية المناصرة لغزة.
ختام العناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إيران قريبا دون أن يزور أي من المنشآت النووية الإيرانية. وكتائب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح، ومروحيات الاحتلال تجلي الخسائر. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل العجز الدولي غطاء لجرائم الإبادة في غزة؟ هل تقترب المفاوضات فعلا من اتفاق نهائي قريب؟ وكيف توظف المقاومة الميدان لتثبيت شروط التفاوض؟ غزة بين نار الإبادة ولهيب التفاوض، مفترق المصير، موضوع برنامج فلسطين اليوم. حرب التجويع في ذروتها، وصمت العالم لا يسقط عنهم عار الإنسانية، أما تخاذل المسلمين فلن يخلصهم من الويلات، وهم يشاهدون الفلسطينيين يتساقطون جوعا وقتلا، وقد فتك بهم الحصار دون أدنى تحرك عملي إلا من بيانات مصبوغة بالذل والهزيمة، وهي تستجدي الآخرين لإنقاذ الشعب الفلسطيني، بل تبحث عن السلام من مجرم الحرب في البيت الأبيض، دون أن يفطنوا إلى المثل الأمريكي القائل: من أراد السلام عليه أن يحمل السلاح. المطلوب منهم أقل من ذلك بكثير، وهم يملكون الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية، وهي كفيلة بإيقاف مذبحة القرن، لكنها الإرادة الغالبة على زعماء الانبطاح للأمر الواقع، والتواطؤ في بعض زعماء الأنظمة الملوثة بالخيانة والتطبيع، وفي الخيارين انتحار ومذلة لا عزة، وسقوط لا رفعة، وطريق العزة محصور في مواجهة العدو ودعم الشعب الفلسطيني كما يمضي أحرار الأمة والعالم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الزميل حسين السباعي والتقرير التالي.
تظاهرات غاضبة خرجت في عدد من الدول الأوروبية تضامنا مع غزة وضد حرب الإبادة والتجويع الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. في لندن تجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين وساروا أمام البرلمان البريطاني رغم هطول أمطار غزيرة ومضايقات الشرطة، وطالبوا بوقف تسليح العدو الإسرائيلي وسرعة إيقاف العدوان على غزة، كما نددوا بسياسات التجويع التي تتسبب بموت الكثير بينهم أطفال. في المقابل أعلن شرطة العاصمة لندن أنها اعتقلت 55 شخصا في تجمع منفصل لمجموعة العمل من أجل فلسطين والذي عقد في ساحة البرلمان.
اليوم لا يهم المطر، المطر لا يذكر، الناس يموتون، يقتلون يمينا ويسارا، يطلق النار على الأطفال عمدا، ما أهمية القليل من المطر؟
من غير المرجح أن تنجح المفاوضات المباشرة مع نتنياهو، أعتقد أنه مهتم بشدة بالاحتلال، وأعتقد أنه يجب تجريمه من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، وأعتقد أنه يجب اعتقال.
وخرجت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الإبادة والتجويع المتواصلة في قطاع غزة، وشهدت التظاهرة تدخلا من الشرطة لفض المظاهرة السلمية واعتقال عدد من المتظاهرين. كما خرجت تظاهرة أخرى في ولاية شلسفيغ هولتشاين رددوا خلالها هتافات صريحة تعكس استياءهم الشديد من دعم الحكومة الألمانية المتواصل لكيان العدو. كما خرجت تظاهرة حاشدة في باريس تدعو لإيقاف سياسة التجويع الصهيونية والعدوان على قطاع غزة، وقوبلت بقمع عنيف من الشرطة الفرنسية. وتحت الأمطار خرج متظاهرون في مدينة زيورخ السويسرية. المتظاهرون طالبوا دولتهم بالعمل فعلا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهموا الحكومة السويسرية بالتواطؤ مع كيان العدو في الحرب وسياسة التجويع على سكان القطاع. وفي دبلن الإيرلندية خرجت مظاهرات لمجموعة أمهات ضد الإبادة الجماعية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وحرب التجويع ضد الأطفال والنساء في غزة وإدخال المساعدات العاجلة لسكان القطاع المحاصر. وشهدت العاصمة البلجيكية خروجا لناشطين أرسلوا من خلالها رسالة واضحة مفادها بأن جميع الخطوط الحمر في غزة قد تم تجاوزها منذ زمن وأن الصمت لم يعد مقبولا. وشهدت مدينة ميلان شمال إيطاليا مظاهرة دعت إليها جمعيات حقوقية ومنظمات فلسطينية للمطالبة بإيقاف الحرب في غزة وإنهاء التعامل السياسي والتجاري مع كيان العدو الإسرائيلي.
شكرا للزميل حسين إسباعي على هذه المشاركة في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبإذاعتكم الغراء وبالجمهورية الإسلامية في إيران.
بارك الله فيكم دكتور. كيف يقرأ صمت المجتمع الدولي إزاء حرب الإبادة والتجويع في غزة؟ هل يمثل هذا العجز غطاء سياسيا ضمنيا لاستمرار العدوان؟
للأسف أن هناك نوعين من الرأي العام العالمي. هناك رأي الشعوب التي تتحرك في قلب الجامعات والشوارع الأمريكية وفي قلب أوروبا وجامعاتها وأستراليا وأيضا في عدد من العواصم العربية والإسلامية التي تنتفض لوقف حرب الإبادة ووقف حرب الاستئصال لوجود الشعب الفلسطيني وحرب التجويع والتعطيش. وهناك رأي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الأطلسي الذي يعتبر شريكا في هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما تقدمه من دعم مباشر عسكري واقتصادي ولوجستي وتغطية سياسية في المؤسسات الدولية. وهناك أيضا رأي المؤسسات الدولية في الأمم المقررة الأممية لحقوق الإنسان. هذه مواقف ثبيلة تنتصر للعدالة من جهة لأنها ترى بأم العين طبيعة الجرائم والمجازر والمحارق التي ترتكبها إسرائيل، لكن نستطيع أن نقول أن الموقف الأمريكي وموقف الأطلسي والاتحاد الأوروبي هو الموقف الذي يطغى على المواقف الأخرى حتى هذه اللحظة. لكن الجوهري في كل ذلك هو أن صمود الشعب الفلسطيني رغم استشهاد أكثر من 60,000 وجرح أكثر من 140 وفقدان 25,000 ودمار 90% ورغم حالة النزوح من مكان إلى مكان والغارات التي تشنها إسرائيل وحرب التجويع، لكننا صامدون ثابتون ومقاومتنا تتجدر يوما بعد يوم وتتعمق بمقاومتها حتى تفرض معادلتها بالضد من مخطط إسرائيل القائم على بناء دولة توراتية كبرى تضم في موجبها الضفة وجزء من قطاع وجزء من الجولان وأيضا من الأردن وجنوب لبنان وحتى سيناء وجزء من العراق كقاعدة لبناء شرق أوسط جديد مزدهر كما قال عنه ترامب في زيارته لدول الخليج. هذه المشاريع أيضا تستند في المواجهة لقوى المقاومة التي قدمت سلة كبيرة من قياداتها وأيضا من دعم الجمهورية الإسلامية في إيران، لذلك لن يطلع علينا بعض من يكتب بأقلام صفراء أن العصر هو عصر أمريكي إسرائيلي تطبيعي.
طيب دكتور،
نعم
دكتور
عدوان، من ذلك نقول أنه عصر الشعوب وعصر الصمود.
نعم دكتور، ما أبعاد استغلال الاحتلال للفراغ السياسي العربي والإسلامي في تصعيد عملياته ضد المدنيين، ولماذا يغيب القرار الحاسم عن العواصم المؤثرة؟
ماذا نقول بالموقف الرسمي العربي؟ هو موقف يفتقد للإرادة السياسية. بارهن مستقبل شعوب المنطقة بالرضا الأمريكي، يطبع بالطابع الأمريكي وأيضا بالختم الإسرائيلي، وجزء منه صمت ومتواطئ، والجزء القليل منه الذي يتمتع بالمصداقية في دعم الشعب الفلسطيني. لا رهان، هذا موقف رأس دماء فيه. لقد أسمعت لو ناديت حيا ما لجرح بميت إيمي، لكن سنبقى نحملهم المسؤولية كنظام رسمي عربي، حتى منظمة المؤتمر الإسلامي ومعظم الدول الإسلامية للأسف أيضا تفتقد لذات الإرادة السياسية. ما هم مطالبون فيه كعرب وإسلاميين أن يقطعوا كل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويسحبوا الاعتراف بها ويقاطعوا اقتصاديا، ويقعهم احتراما للإنسانية، احتراما لهذه الدماء، للطفولة الذبيحة، احتراما لحقوق الإنسان، دفاعا عن أنفسهم، عن أنفسهم، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف الفلسطيني فقط، إنما المنطقة وشعوب المنطقة وممرات المنطقة وثروات المنطقة وكرامات وسيادات هذه الشعوب. لذلك ندعوهم إلى موقف جاد مسؤول إنساني أخلاقيا. لكن رهان، أنا أقول لك بصريح العبارة، يبقى على شعوب العالم وعلى أحرارها وعلى
دكتور
وعلى صمتنا ودعم جبهات المقاومة.
نعم دكتور علي، فيما يتعلق ب قضية المفاوضات وحسمها بشأن الهدنة وتبادل الأسرى، هل تكفي التحركات الدبلوماسية الأمريكية مثل زيارة ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الدوحة لتوصيفها كمؤشر جدي على قرب الحسم بهذا الشأن؟
يا أخي، هناك أكذوبة كبيرة تجيرها الولايات المتحدة الأمريكية. حينما كان نتنياهو في زيارة ترامب لم يخرج عن هذا اللقاء موقف لإنهاء العدوان وإدخال المواد الغذائية، وحينما قدم طلب للمجلس الأمن لوقف الإطلاق النار الأمريكي أخذ قرارا بالفيتو ضد وقف إطلاق النار، وهذا مكرر تمام. والمساعدات الأمريكية تريليونات، وأيضا المخازن الأمريكية لا زالت مفتوحة. ترامب يعطي زمنا من خلال المفاوضات، يشتري الوقت على نتنياهو يحقق أهدافه بكسر إرادة المقاومة من خلال التجويع ومن خلال القتل. اليوم من خلال تحويل غزة إلى محمية للصيد البشري، وأيضا من خلال ما يعتقد أنه يمكن أن يكسر إرادة المقاومة ويجردها من سلاحها ويخرجها من المشهدين، وأن يهجر أبناء غزة وأن ينقذ أسرى بقوة الحديد والنار. هذه أهداف باهت بالفشل، دونها المستحيل. وليقتنع العالم أن الشعب الفلسطيني ظهره مسنود إلى حائط المقاومة، حائط السد الكبير، مهما كانت التضحيات هي المقاومة، هي الوحدة في الميدان، هي دعم قوى المقاومة على امتداد المنطقة وأحرار العالم. وليقتنع الجميع أننا لا يمكن أن تنطلي علينا الأحاديث والأكاذيب الأمريكية. ترامب يريد لإسرائيل أن تبقى قوية في هذه المنطقة ليسيل ثرواتها بيده، وليمسك بالممرات، وليعسكر الممرات، وليبني نظام شرق أوسط كبير على قاعدة دولة إسرائيل الكبرى. ترامب نفسه تراكى على صغر مساحة دولة إسرائيل وقال من حقها أن تتوسع. إذن من حقها أن تضم القصة. واليوم الكنيست الإسرائيلي صوت على انضباط القانون الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية على القصة الفلسطينية. ونحن هنا نطالب القيادة الفلسطينية، القيادة الرسمية لمنظمة التحرير، أن تعلن السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67 بعاصمتها القدس، لأن أرض فلسطينية أرض الشعب الفلسطيني، دماء الشعب الفلسطيني، وهذه أولوية. والأولوية الثانية أن نتسارع لحوار وطني فلسطيني ينجز مهمتين.
طيب يعني في هذا الخطاب
استراتيجية وطنية موحدة بمقاومة وإعادة بناء نظام السياسة الفلسطينية على أسس الديمقراطية على أساس الشراكة.
نعم دكتور علي،
مجلس وطني جديد يضم الجميع ولا يقتصر على من هو موجود الآن في منظمة التحرير، إنما أيضا حماس والجهاد وقوى أخرى، حتى نمثل كل قوتنا في هذا الإطار ونجفى هذه الهجمة التي تستهدف الشعب الجميع.
طيب كيف يمكن قراءة تكثيف المقاومة يعني في هذه الأثناء لعملياتها الميدانية بالتوازي مع اقتراب مسار التفاوض يعني كما يقال من نهايته؟ هل يمثل ذلك ورقة ضغط على طاولة الحوار؟
الأمرين معا.
نعم
نحن لا نستخدم المقاومة للضغط. المقاومة خيار استراتيجي، المقاومة خيارنا للدفاع عن شعبنا عن أرضنا ونيل حقوقنا. نحن حركة تحرر وطني فلسطيني ولسنا دولة نستخدم العمل الكفاحي من أجل المفاوضات وفرض شروطنا، مع أنه من حقنا.
نعم.
لذلك عمليات المقاومة التي تجددت لها هدفان. الهدف الأول جبه هذا العدوان وإيقاع الخسائر واستنزاف الجيش الإسرائيلي ووضعه في معركة استنزاف طويلة. الخسائر الإسرائيلية كبيرة حتى الآن، 10,000 قتيل بين قتيل أو جريح، ومنهم 4,000 دخلوا المصحات و4,000 آلية. وأيضا كل الرأي العام الإسرائيلي 70% منه يقول أن هذه الحرب هي حرب نتنية، حرب بقائي، حرب الحفاظ على الائتلاف. وأيضا نحن من حقنا أن نستخدم هذه العمليات الفدائية لنضغط على يجب للشروط الفلسطينية. من حقنا أن نقول أننا نريد انسحابا كاملا للبلاد من أرضنا، نريد أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية، نريد أن تكون غزة بإدارة فلسطينية، نريد أن ندخل المواد من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال الأنوروة، وليس من خلال بناء مدينة إنسانية جديدة. ما هذا الهراء أن إسرائيل تبني مدينة إنسانية، تبني مدينة من أجل القتل، تبني محميات للصيد البشري، تحمي مصائد بشرية، تبني مصائد بشرية.
نعم.
من خلال توزيع المساعدات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول بمؤسسة غزة الإنسانية، أية إنسانية هذه وهم الذين يسلحون الجيش الإسرائيلي ويقدمون له أطنان أطنان من القبائل التي قصفت غزة والتي فلحت غزة وقصفت إيران وتقصف جنوب لبنان؟ هؤلاء يكذبون كما يتنفسون. نعم. لذلك نحن نقول نتمسك بخيارنا في المقاومة ونريد وقفا لإطلاق النار، وأيضا إجراء عملية تبادل جادة، ونريد إنقاذ شعبنا من هذه الكارثة وإدخال المواد الغذائية. ولا نريد
طيب لكن لكن دكتور لكن دكتور
أن
في حال
دفاع غزة بصيغة وطنية فلسطينية.
نعم في حال فشل المفاوضات الراهنة، ما السيناريوهات المتوقعة لمسار الحرب على غزة؟ يعني ما تداعيات استمرارها في ظل غياب أفق سياسي أو إنساني دولي واضح باختصار لو سمحت؟
نعم أنا أعتقد أن المنطقة قبل الأمريك توحشي من أمامها، ولم تبقى المقاومة فقط في غزة بل في القصة الغربية التي تشهد تطورا ملحوظا في مواجهة سياسة التنكير والاستيطان الإسرائيلي. وأيضا الاستقرار لن يبقى قائما في المنطقة لأن المخطط يستهدف الجميع، وربما نكون أمام منظومة مقاومة من طراز آخر. وهناك توازنات في هذا الإقليم تشي ببناء نظام إقليمي متعدد الأقطاب، وأيضا هناك نظام عالمي دور روسيا دور الصين دور إيران. اليوم هناك اجتماع ثلاثي صيني إيراني روسي، وهناك مناورات مشتركة، وهناك أيضا توازنات، هناك دول البريكس، هناك تحركات الشعوب في العالم وأيضا في منطقتنا، وأيضا تحرك جبهة العدالة الدولية. ولذلك نحن لسنا لوحدنا، معنا هذا الطيف الكبير من التحركات ومن حركات المقاومة وحركات الشعوب التي تناهض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين نار الإبادة ولهيب التفاوض مفترق المصير. تحدث عن العجز الدولي وغطائه لجرائم الإبادة في غزة واقتراب المفاوضات من اتفاق نهائي قريب، وأيضا إمكانية توظيف المقاومة الميدان لتثبيت شروط التفاوض. نتابع معكم أحبتنا من غزة في جولة أخبارنا وتقاريرنا، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميلة عفاف لوباني.
ارتفع تفاصيل الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم شهداء لقمة العيش، نتحدث عن قرابة 32 شهيدا من طالبي المساعدات الإنسانية. وخلال الساعة الأخيرة الماضية يعني ارتقى قرابة 15 شهيدا. استهداف منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة مشتهى في حي النصر. هذا المنزل مأهول بعدد كبير من السكان ومن النازحين الذين نزحوا إلى هذا المنزل. الحصيلة حتى هذه اللحظة تتحدث عن 10 من الشهداء، ومن بين الشهداء أطفال، نتحدث عن 6 من الأطفال الذين ارتقوا في هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عائلة مشتهى في حي النصر. أيضا استهدافات حدثت خلال الساعة الأخيرة الماضية على مخيم البريش، كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة وشاح، وأسفر هذا الاستهداف عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات. أيضا استهدافات في مدينة دير البلح، وأيضا قصف مدفعي تركز في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية في مدينة دير البلح. أيضا قصف متواصل أيضا منذ الصباح وحتى الساعات القليلة الماضية تحديدا على الأحياء الشرقية في مدينة غزة، على حي الشجعية وحي الزيتون وحي التفاح. وفي شمال القطاع أتحدث عن منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة. في جنوب القطاع تركزت الغارات تحديدا على خيام النازحين في منطقة المواصي، المنطقة الغربية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيام النازحين، وأسفرت هذه الاستهدافات عن وقوع عدد من الشهداء وعدد من الإصابات. نتحدث عن واقع إنساني صعب جدا، تتفاقم الأوضاع الإنسانية هنا في القطاع يوما بعد يوم في ظل اشتداد المجاعة التي وصلت لمراحل خطيرة جدا، أكثر من 100 يوم ومعابر قطاع غزة مغلقة. الاحتلال يتحكم بالمساعدات التي تدخل إلى القطاع، لا يسمح بالآلية التي كانت بالسابق أن تصل هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخازن المؤسسات الدولية كالأونروا. اتبع آلية جديدة اتبعها الاحتلال الإسرائيلي في 27 من مايو الماضي عبر شركات أمنية أمريكية تشرف على عملية التوزيع في مراكز أنشأها الاحتلال الإسرائيلي، وهي موزعة في جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع. اليوم ارتقى عدد من الشهداء من طالبي لقمة العيش الذين يضطرون للذهاب إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، لا خيار آخر، لا خيار بديل في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية واشتداد المجاعة اليوم. وخلال الساعات القليلة الماضية نتحدث خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة الماضية ارتقى قرابة 5 من الأطفال نتيجة سوء التغذية، ونتحدث شبه يومي يرتقي ما لا يقل عن طفل طفلين بسبب سوء التغذية. المجاعة في هذه الفترة تشتد في ظل سياسة محكمة من قبل العدو الإسرائيلي في هندسة التجويع بحق سكان قطاع غزة، يتحكم بتعمق الأزمة هنا في القطاع. وفي الآونة الأخيرة نتحدث عن قرابة أسبوع ونصف المجاعة تشتد، أزمة دواء، أزمة مياه، أزمة غذاء وغيرها من الأزمات التي تتفاقم في ظل الحصار المطبق على قطاع غزة، وفي ظل السياسات التي يتبعها العدو الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة سواء على الصعيد الإنساني أو حتى بحق المنظومة الصحية. تحدث عن انهيار كامل المنظومة الصحية، كثير من مشافي قطاع غزة قد أعلنت عن توقف الخدمات، لا تستطيع أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية في ظل استمرار العدوان والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. كثير من العمليات الجراحية لم تتمكن الطواقم الطبية من إجرائها بسبب نفاذ أولا الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخل هذه المشافي، ثانيا نفاذ الأدوية، المستهلكات الطبية، مواد التخدير، وهذا الأمر يعيق عمل الطواقم الطبية داخل المستشفيات.
في غزة أيضا يواصل الاحتلال منذ نحو 5 أشهر فرض حصار خانق على القطاع عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية بشكل كامل، إذ اقتصر دخول السلع على كميات محدودة توزع عبر بعض المراكز التابعة للمساعدات الأمريكية التي تحولت إلى مصائد موت بعد أن أودت بحياة المئات منذ افتتاحها قبل 2.5 شهر. هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة فاقم بشكل كارثي الأوضاع المعيشية للسكان ودفع أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى الجوع والانهيار الشامل، ومع مرور الوقت لم يعد الجوع خطرا مستقبليا بل واقع يومي يحصد الأرواح و حتى الرضع بصمت ويهدد ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع المحاصر. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
رضيع تلو رضيع يرتقي مظلوما في قطاع غزة، أيام طويلة من الجوع والعطش أنهكت جسدا طريا سرعان ما أسلم الروح. لم يعد الموت جوعا أمرا مستغربا في غزة، في تلك البقعة المنسية من العالم كل الناس تتضور جوعا، ومن بينهم هالفتى الذي ارتقى نتيجة نقص الغذاء.
عبد الجواد عبد الستر الغلبان مات نتيجة لا أكل ولا شرب وسوء تغذية، وكان له حليب معين وأكل معين شوي، لكن قلت الأكل والشرب وقلت الحليب أثر عليه.
كان بياكل من أكل البيت وحليب، وفترة الولد انقطع عن الأكل والشرب وصار معاه سوء تغذية. شهر رمضان آخر أكل آخر أكلة يعني كويسة، وبعدين بدينا في العد التنازلي.
هياكل عظمية، لعله الوصف الدقيق لأجساد هؤلاء الأطفال المنهكين جراء الجوع المستشري في القطاع المحاصر، في مشهد لم يعد يقتصر على منطقة دون أخرى. ففي غزة يسقط الكبار كما الصغار نتيجة الجوع، الخبز أصبح حلما، الماء شحيح، والدواء مفقود، والأطفال ينامون ببطون خاوية ووجوه شاحبة أمام مرأى العالم.
الناس في غزة صاروا عبارة عن هياكل عظمية، يعني الطفل أحمد عمره 15 سنة وزنه 20 كيلو، يعني بالله عليكم هذا طفل عمره 15 سنة بسبب المجاعة اللي احنا نتعرض إلها وسوء التغذية أحمد صار فيه زي هيك، هذا عمود فقري، يعني مش عارف أحمد، يعني أنا قاعد جنب هيكل عظمي حاليا.
وأمام تفشي المجاعة في غزة رفعت المنظمات الدولية الصوت ودقت ناقوس الخطر، إذ أعلنت منظمة اليونيسف أن الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية، وأن الغذاء في غزة شحيح بشكل خطير والمياه النظيفة دون مستوى الطوارئ.
تحدثت للتو مع امرأة قضت 9 سنوات تحاول الإنجاب، والآن ابنها الوحيد
الوليد وزوجها قتلا. نظرت إلى اليأس في عينيها، ثم بعد ذلك مباشرة تحدثت مع أم كانت تشاهد ابنها الصغير يموت أمام عينيها لأنه حرم من العلاج الطبي، وأفكر في ريهام الصغيرة التي قالت لي لقد قتلوا أمي، كنت جميلة والآن لا أستطيع أن أستحم. ماذا تريدونني أن أقول؟ ما الذي يمكن قوله أمام كل هذا الألم؟
وكالة الأونروا قالت إن سكان قطاع غزة بمن فيهم زملاؤها في الوكالة يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد، جوع يقف العالم متفرجا أمام تفشيه بينما تنتظر شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة عند الجانب المصري من معبر رفح إذنا لإنقاذ من يمكن إنقاذه من الجياع والمرضى في غزة.
نبقى في غزة، حيث أعلن الدفاع المدني أن أكثر من 2,300,000 فلسطيني لا يجدون رغيف خبز في وقت توقفت معظم تكايا تقديم الطعام عن العمل. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
خلف كل واحد من هؤلاء أطفال جائعون، يقف الناس هنا لساعات على أمل الحصول على بعض الطعام في زمن المجاعة التي تفرضها إسرائيل على غزة، والتي حصدت أرواح 18 مواطنا خلال 24 ساعة ماتوا جوعا.
أنا أولادي محرومين للطحين، محرومين الخبز، لو أنا بدي أسعى لكم أولادي بروح مثلا من خيمة لخيمة بشحت لهم الخبز على أساس أنا أطعمهم. إلنا 3 أشهر الخبز ما دخلش لا تمي ولا تم أولادي.
إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا، بنموت قاعدين كل يوم، ميتين من الجوع، طقة واحدة بتكفيش، وهم اللي بيعطوك إياه صحن واحد بتكفي لثمان تنفار،
وجبة بتكفيش لنص لطفل صغير، وهذا حرام شرعا اصلا. 2.5 مليون فلسطيني بعاني من قله الاكل، الناس صارت وهي ماشي تقع، الناس صارت وهي ماشي فيش رجال تحملها.
معظم التكايا اغلقت ابوابها وسط وشمال وجنوب قطاع غزه، وفقد الخبز من شوارع القطاع. وحسب هندسه الجوع الاسرائيليه يصل كثير من المجوعين الى مشافي مهدمه في قطاع غزه، يموتون إما نتيجة سوء التغذية أو يستشهدون برصاص الاحتلال الذي يقتلهم وهم يحاولون الحصول على الطعام.
هذا وأصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس في بيانها أن ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون إنسان، وأشارت إلى أن الصمت المطبق يخيب آمال شعبنا المظلوم ويشجع نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة، مضيفة أن شعبنا يجوع ويعطش فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح. كذلك استهجنت حماس عدم تنفيذ قرار قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في 22 نوفمبر 2023، وطلبت الحركة الدول بالخروج عن الصمت وتفعيل كل أدوات الضغط لوقف سياسة تجويع الأبرياء من خلال كسر الحصار وإدخال المساعدات فورا، كما خصصت في مطالبتها الدول العربية والإسلامية لقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي وإغلاق السفارات وطرد السفراء الصهاينة. وطالبت حماس أيضا بعزل الكيان المجرم ونبذه كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم. في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى الأقصى المبارك وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه في وجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال قرب جنين شمالية الضفة الغربية في حين يصوت كنيسة الاحتلال على مشروع قرار يدعو إلى ضم الضفة. قالت مصادر محلية إن الطفل إبراهيم نصر والبالغ من العمر 14 عاما أصيب بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين مساء الثلاثاء. وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين أطلق خلالها الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر، وتواصل القوات المقتحمة الانتشار بعدد من أحياء البلدة. يأتي ذلك بالتزامن مع الانتشار المكثف لقوات الاحتلال الذي تشهده قرى وبلدات مدينة جنين منذ صباح الثلاثاء مع تواصل العملية العسكرية في شهرها السابع. واقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر الأربعاء مدينتي نابلس وطول كرم وبلدات قريبة منهما. وفي نابلس حاصرت قوات الاحتلال مستشفى رفيديا وتمركزت قرب مدخل الطوارئ وسط إطلاق لقنابل الصوت، كما حاصرت مستشفى العربي التخصصي. وقام الجنود بتفتيش سيارات الإسعاف. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب فجر الأربعاء في إحدى قدميه برصاص قوات الاحتلال، كما شملت الاقتحامات بلدات في جنين وبيت لحم والخليل. وفي خضم التصعيد العسكري من المقرر أن يصوت الكنيسة اليوم على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه السيادة على الضفة الغربية في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى الكيان، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبالتوازي مع التجويع في قطاع غزة، يشهر الاحتلال سلاح قطع المياه عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية. ماجدة مشلاوي والتفاصيل.
الاحتلال يسعر حرب المياه على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هنا في عين سامية، المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية لجبال رام الله والمطلة على غور الأردن، حيث أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، يعمد المستوطنون الصهاينة بشكل يومي لتخريب أنابيب المياه ومعدات الضخ، ويقطعون شرايين الحياة عن مئات آلاف الفلسطينيين وسط تحذير من مخطط صهيوني لتهجير سكان المنطقة.
هاي المي بتغذي تقريبا 100,000 نسمة، فمن فترة بيحاولوا بشكل يومي الاعتداء على محطات المياه، على مضخات المياه، على آبار الري، بخربوا الكاميرات، خلعوا الشياك، خلعوا البوابات، سرقوا البوابات، حملوا البوابات وسرقوها. قبل كم يوم نفس القصة، دخلوا وخربوا. الليلة حجم الخراب كان أكبر، مما أدى إلى قطع المياه عن المنطقة كاملة.
هذه الهجمات ليست جديدة، لكنها أصبحت الآن منهجية متصاعدة. يتم استهداف مصادر المياه يوميا تقريبا، خصوصا في المناطق المصنفة جيم والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 65% من أراضي الضفة، فالمياه تستخدم كوسيلة للضغط والتهجير.
هكذا تزداد معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بفعل النقص الكبير في المياه، ليس فقط بسبب اعتداء المستوطنين على محطات الضخ وتراجع منسوب الأمطار في السنوات الأخيرة، إنما أيضا بسبب قيود سلطات الاحتلال على حفر الأبار وتحكمها بمصادرها، لسيما استخدام نهر الأردن.
يعني حتى احنا جبنا كمجلس قروي، قدمنا مشروع البنك الدولي في منطقة تحت هون على أساس إنه نحفر بير اللي يصير يعني يساعد أهل البلد، فتم رفضه من البنك الدولي ومن UNDP، رفضوا المشروع لأنه مناطق سي.
يفعل الاحتلال مخططاته للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وليس قطع المياه عن الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في منطقة عين سامية إلا عملية قضم لمناطق جديدة في الأغوار وشمال البحر الميت، التي كان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وعد الصهاينة بضمها مرارا إلى كيان الاحتلال. وهي منطقة ليست فقط غنية بالمياه، إنما أيضا ذات موقع استراتيجي مرتفع ومشرف على غور الأردن، وعلى الجبال الأردنية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: من هو المنتصر في كربلاء؟ يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى محمد المصطفى وآله الطاهرين الطيبين النجبة، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، السلام على الخد السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الدماء السائلات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الشفاء الذائبة، قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع، يا سعد وساعدني على طول البكاء، وأذي دموعك بين تلك الأربعين. أيبيت جسم ابن النبي في مثل هذه الليلة، أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، يا أبيت من فوق الحشايا مضجعيه تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أي تقطع لا أنسى لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المويا تدعوه الأشجار